بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا ولا يزال في قوله رحمه الله: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، عقلي وسمعي. وقد بينا أن الحكمة في الاستدلال العقلي أو العقلائي هو تعميم الخطاب لغير المسلمين، لأن الإجماع بالمعنى المصطلح لا يكاد يجدي ولا ينفع غير المؤمنين بالشريعة أصلا. فما حجية إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله على غيرهم؟ فالعقل جامع بيننا وبين سوانا، وخطابه متحد. وقلنا نسوق خطاب الدليل العقلي أو العقلائي بشكلين، بصنفين، بنمطين. الأول ما نسميه بدفع الخوف، والثاني بشكر المنعم. أما الأول فتقدم البيان فيه، وأما الثاني فما المراد منه؟ صياغة دليل عقلي أو عقلائي تحت عنوان شكر المنعم. ولذا قال رحمه الله قدس الله سره: الثاني أن شكر المنعم واجب. المراد بالمنعم هو صاحب اليد عليك، هو المبدئ لك، المعطي لك، الحافظ لك، الواهب، بعبارة إن كل يد أكرمتك وأنعمت عليك بقليل أو بكثير يجب عليك أداء شكرها. ولذا قلت أنا دليل عقلي أو عقلائي، لأن هذا قد يرد إلى أحكام الفطرة، قد يرد إلى أحكام الفطرة. وكنا ذكرنا بالأمس فليراجع أن العقل يأمر وينهى، وإن الفطرة تثيب، تؤنب، تحث، تستفز، تبتز. فطرة. لأنها تخاف، لأنها تخيف، لأنها ترضى، لأنها ترضي. أما العقل فلا مدخلية له في الهم وغيره، إنما هو مستشار ناصح يأمر وينهى. فالعقلاء كلهم متفقون على أن من أنعم عليك وجب شكره لديك. كل يد مدت بالإفضال والإنعام وجب أداء حقها بالتكريم. وعسى أن يكون من الإشارة إليه قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استفهام فيه استفزاز للفطرة، فيه استفزاز للكامن في الفطرة، إنه ما حالكم، ما بكم، ما لكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فشكر المنعم واجب عقلا عقلائيا. يتفق عليه الناس، كل الناس. ولا يتم الشكر إلا بعد معرفة. ومعرفة ماذا؟ أقول معرفة شيئين أيها الأحبة. الشيء الأول معرفة اليد نفسها، معرفة المنعم نفسه، أن لا يشتبه أمره فيشكر سواه. والثاني أن يعرف كيف يشكر، أن يعرف كيف يشكر، لأن المنعم قد يهان من قبلك وأنت لا تدري. وهذا بحاجة إلى شيء من التوضيح. إن يدا مدت إليك بالإفضال أنقذتك من المهالك في خطر ما كنت، فإذا بغيبية من الأيادي امتدت إليك، يعني لم تحسب لها حسابا، هذا مقصوري بالغيبية، يعني وأنت في ورطة الأمور وفي أذية ما، وإذا بشخص أتاك وأنقذك فأنعمك فأكرمك من حيث لا تدري ومن حيث لا تطلب. مثل هذه اليد تشكر عند بني العقلاء كافة، عند الجميع العقلاء. لو عرفتها أرأيت كيف يبخس قدر الله في حقه؟ إنه المنعم الوحيد، ولطالما دأب جل الناس على شكر سواه، إما على عدم شكره أصلا وإما على شكر سواه من أرباب مزعومين أو من آلهة مزعومين. فإذا اتفق العقلاء على أن شكر المنعم واجب، ونتفق معهم أيضا على إنه لا يتم شكر المنعم إلا بعد معرفته، حيث لا يجوز أن يشكر سواه. وأقول هذا من الظلم مرتين، أو من البخس للحق مرتين، فمرة إنه لم يشكر، ومرة إنه ساوى به غيره أو أعطي حقه لغيره، جعل ما يجب له لغيره فشكر سواه. فلا يجوز أن يشكر كما يظن، إنما يشكر بعد معرفة. فيفتش أولا عن اليد البيضاء، عن اليد الكريمة التي أفاضت عليك نعمة وأنقذتك من مفسدة، فتعرف أولا. هذا الجواب الأول عن النقطة الأولى. الثانية كيف يشكر، يعني لك سؤالان أو لديك نقطتان. الأولى من المنعم، ولا يتم إلا بمعرفة. ثانيا كيف يشكر، كيف يشكر. الأولى ذكرناها، من المنعم، الناس يدعون والدعاوى فيما بينهم متضاربة كما ذكرنا في الدليل العقلي الأول في دفع الخوف، والدعاوى فيما بينهم متضاربة، يصل التضارب فيها إلى حد التناقض في بعضها والتضاد في أخرى. فكل يدعي منعما، وكل يدعي صاحب اليد البيضاء على الكون، فيجب أن يعرف. والمعرفة قلت لكم سابقا، المعرفة هي النوع الخاص من العلم، لأن ذكرت لكم المعرفة هي الإحاطة بالتفاصيل. طبعا لا يتجه لدى أحد إشكال لماذا لا يوصف الله تعالى بأنه عارف مع أنه يوصف بأنه عالم. قلت لكم لأن التفصيل وعدمه بحقه سواء عز وجل. يعني هو محيط بكل شيء، لطيف بكل شيء، فلا تفصيل ولا إجمال لديه. هذا بلحاظنا نحن البشر الفقراء. فإذا هذه الدعاوى المنتشرات تختلف فيما بينها بمضامينها، فكل دعوة لدى أصحابها تدعي وجود منعم على هذا الكون موجد له فيجب شكره، والدعوة الأخرى تعارضها، والثالثة تمانعها، والرابعة والسادسة. هذا الاختلاف بل وعدم وغير هذا المطروح أصلا. والذهن خلاق، وذهن ابن آدم خلاق، يبتكر، يسأل، يتخيل. وعلى كلها يجب أن تعد جوابا أو يعد العقلاء إجابات، لتصل بالتالي المعرفة بالدليل إلى اليقين، لتصل بالتالي المعرفة باليقين إلى جعلها دليلا يثبت وينفي. كما قلت لكم بالأمس، إن إثبات الرب الواحد الأحد يكفيك بالمقابل التثنية والتثليث والتربيع وإلى آخره. يعني إثبات وجوب وجودي، واجد الوجود، واجب الوجود عز وجل، ينفي إثباته عقلا، إثبات وجوبه عقلا، ينفي شيئين: ينفي عدم وجوده أصلا، وينفي من أوجده متعددا. فإقامة دليل عقلي على هذا تكفى من خلاله أنت بجميع ما عارضه من دعوة، بجميع الدعاوى المضادة له. الآن كذلك نقول هذه الدعاوى المختلفات على انتشار أهلها بل وغيرها أيضا يختلف مضمونها فيما بينها، فيجب المعرفة التامة بالدليل بالذي يحصل يقينا فتركن إليه النفس فتدفع خوفا، وعندها يجب أداء شكره. فينبغي أن يعرف حتى يشكر، على الأقل حتى لا يشكر سواه، فضلا عن حتى لا ينكر. وكثيرة هي النفوس التي تريد أن تفجر، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية من سورة القيامة، يقول سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. هذا النداء استفزازي للمشاعر، يستفز فيك الكوامن اللطيفة. يقول التفت، إن طبع الإنسان الناقص هذا يفعل هذا، أتدري ما هي؟ كأنه إن شخصا استدان من شخص وتطاول عليه الأمد فلم يسد له حقه، فجاء الأجل فصار كلما التقى به يخجله لأنه لم يؤدي له حقه، ومره بعد كره أدمن على المماطلة، فإدمانه على المماطلة جرأه على عدم دفع الحق لصاحب الحق. أتدري إذا وصل به التطاول إلى حد يسمى الفجور، يسمى الفجور، صار هذا المنكر فاجرا. أتدري إلى ما يؤدي به الفجور؟ يؤدي به أنه لو طالبه فلان بحقه يقول أنا لم أستدن منك، ينكر أصلا الاستدانة، كما ترونه في أيام الناس هذه تجدونه تسمعون به، يقول ليس لك عندي من الحق، افعل ما تشاء. هذا فجور، هذا الفجور يؤدى عادة عند نية الإنكار، عند نية الإنكار. والله تعالى يقول: أنا أعلم بكم من أنفسكم، ديون الشريعة عليكم من دفع حقوق وصلوات والتزام بقيود والتزام بضوابط ورعاية حق الشريعة، كلها ديون، أليس كذلك؟ يقول الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليفجر في مستقبله، يريد الإنسان ليفجر فيما يأتي من أيام، هو يمهد لنفسه في دنياه أنه يريد التحلل من القيود، هو يهوى الخلاص من كل قيد، هو يهوى الخلاص من سد الحقوق. فأهون طريق عليه هو أن ينكر يوم القيامة، يوم القيامة أصلا، ينكر المعاد أصلا، أي ينكر الحساب أصلا. فيقول عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، أنا لم أخذ منك حقا أصلا، ممر أنت لك علي، وهذا دين دائم وثقيل في مؤن الأحرار، في مؤن الكرام، لك علي دين فأنا مطالب بسداده. حتى يفجر هذا الإنسان بالمطلق ويخلص من أداء الشكر وأداء الحق، ماذا يفعل؟ ينكر أصل الدين. هذا ينكر أصل الدين، كما ذاك أنكر الدين في رقبته، هذا أنكر الدين في عنقه لله عز وجل. قال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليتعامل بالفجور في مستقبل أيامه، يريد أن يتحلل من الفضائل، يريد أن يمارس ما يشاء، وهو يؤمن بيوم القيامة لا يناسبه هذا، وهو يؤمن بيوم الحساب لا يتناسب مع فعل الرذائل كلها مثلا. فربنا عز وجل يستفز فيك الكامن من الأخلاق والفضائل، يقول: التفت، هذه النوايا ليست لعدم وجود دليل على يوم الحساب، وليست لعدم وجود دليل على وجوب الشكر والالتزام بأوامر المنعم، بل هذه لنية الفجور، هذه لإرادة التحلل، هذه لإرادة الإباحة من القيود. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، لأنه لو آمن ببقاء، يعني لو آمن بيوم الحساب، لوجب عليه عقلا وفطرة أن يحسب لها حسابها، أن يلتفت لمطالبها، ومطالبها تثقله فينكرها أصلا. هذا ما أسميه غريب فعل ابن آدم وجرأته، وغريب جرأته على الله عز وجل. بدل أن يفكر في حقه عز وجل كيف يشكر، صار العبد يفكر كيف ينكر، وهو بالحواس معلوم الوجود، قائم على كل نفس، مدرك لا ينكره حتى من يسمى بالملحدين. في محالك الأمور الغيب قائم في كل ذهن، الإيمان بالغيب. أتدري لولا الإيمان بالغيب لما تم اكتشاف شيء، حتى حقول الاختراعات وحقول الاكتشافات. جاهل من يقول أنا لا أؤمن بغيب، لأنك تسأل هذا المكتشف أو هذا المحاول للاكتشاف، تقول له: عن ماذا تبحث؟ عن ماذا تفتش؟ يقول: عن عناصر مخفية في الكون. أقول: موجودة أو اكتشافك يوجدها؟ يقول: لا موجودة أجهلها، مش اكتشافي يوجدها. أقول: إذن تؤمن بغيب؟ لو لم يؤمن بالغيب لتوقف الاكتشاف على مدى الحواس. لو لم يؤمن بالغيب من قبل البشر لما تبرع مخترع باكتشاف، ولما ذهب مكتشف لإرادة الاكتشاف. الإيمان بالغيب من صرخات الطبيعة أصلا. ولهذا أقول: حتى لو أنكر الله عز وجل، لو أنكر وجوده سبحانه، هيهات أن ينكر غيبه، هيهات أن ينكر الإيمان بعالم الغيب من قبل أحد حتى الملحدين، لأن الملحدين عقلاء من جانب آخر، يبحثون، يفتشون عما غاب عن الحواس، يفتشون عما وراء الطبيعة، لأنهم يعلمون بأن ما اتفقوا عليه من قوانين الطبيعة قد يكون موهوما. فهم سائرون مكتشفون يريدون الوصول إلى ما لم يحيطوا به من بني البشرية كلها. هذا صحيح. أقول إذن أنت تفتش عن موجود في عالم غاب عنك، أليس كذلك؟ تفتش عن موجود أنت تجهله، يعني لا يدعي أحد بأن اكتشافه هو الذي أوجده، يعني عنصر ما أو جرم في الكون أو مجرة، سواء من الذرة إلى المجرة، العناصر واحدة من الذرة إلى المجرة. الآن هو يفتش، يفتش عن ماذا؟ يفتش عن موجود غاب إدراكه عنه. فإذن هو يفتش عن موجودات غائبات، يعني يفتش عن عالم الغيب، يفتش عن عناصر موجودة غابت عنه. صحيح. ولا يدعي إلا أحمق بأن يقول لم تكن موجودة كاكتشافي أوجدها. لا، هذه كالغدد الموجودة في باطن الإنسان، في الإنسان موجودة مجهولة، فاكتشافها لم يوجدها، وهكذا. فلا لا يكاد يوجد عاقل ينكر الغيب بقول مطلق. فكل من أراد التحلل من كل قيد أنكر يوم الحساب حتى يتحلل من الضوابط كلها. وما أصدق الآية الشريفة في استفزاز الأخلاق الفاضلة، حتى تستفز فيك لتلتفت إلى نفسك، ليلتفت الإنسان إلى ما أريد له من نفسه هلاكا، بل يريد الإنسان مع التوكيد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليكون الفجور حليفا له في مستقبله، أمامه يعني في أيامه الآتيات، حتى يمهد لنفسه كل ما يريد. يسأل أيان يوم القيامة، يستنكر وجود يوم القيامة. فسبحانه من رب حليم كريم، بدل أن يشكر يفكر فيه كيف ينكر. ومع هذا يعود علينا بأنواع الكرامة والإفضال. سبحانه من رب رحيم، بئس العبيد، نحن ونعم الرب ربنا. على كل حال، فشكر المنعم واجب عقلائي، وهذه المعتقدات المتضادات فيما بينها يجب الخلاص من تضادها والوصول إلى قاعد إلى دليل بدليل إلى معرفة الذي أنعم، ثم ننقل الكلام إلى كيف يشكر. عرفته، عرفت الرب تعالى كواجب للوجود، ولا من ذا يعرف ربه؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أنا أعوذ بالله تعالى من غضبه. فمن ذا الذي يعرف ربه؟ يعني بمعنى نعرف واجب الوجود، يعني نعرف صاحب الصفات الذاتية، نعرف صاحب الصفات الكمالية، نعرف صاحب الصفات التي ينبغي أن يتصف بها، والصفات التي يجل عن الاتصاف بها، صفات الكمال وصفات الجلال. إذن عرفناه، آمنا بواجب الوجود وبما ينبغي أن يتحلى به ويتصف به. أقول كيف يشكر؟ هنا انتقلنا من عالم الأصول إلى عالم الفروع. كنت ذكرت لكم يا أحبة أن عالم الأصول عالم معرفة واجب الوجود، معرفة المنعم. عالم أصول الدين هو عالم معرفة المنعم، وعالم الفقه عالم شكره. كيف يشكر؟ يشكر كما أراد. كيف أراد؟ ننتظر الرسالة والرسول والعصمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. أنت لا تعرف كيف يشكر الله عز وجل، وتدري أن غاية الشكر هو الامتثال بما أراد لما أراد. غاية شكرك له إطاعة أوامره، وغاية شكرك له الاجتناب عن ما ينهى عنه، الاجتناب عن نواهيه، عدم مقارفة ما لا يرضاه. ومن حقه عليك، بل من أدنى حقه علينا، أن لا يجدنا حيث نهانا، وأن لا يفتقدنا حيث أمرنا. أمرنا أن نكون فاعلين، موجدين، متواجدين، قائلين، قائمين، فلنكن. ونهانا أن نكون فلا نكون. من أدنى حق المنعم عليك أن لا يفتقدك حيث أمرك. أمرك أن تكون في مكان وزمان ما، فلا ينبغي أن يفتقدك فيها. ومن حقه عليك أن لا يجدك حيث نهاك. إن زمانا ومكانا نهانا فيه أن نكون، فمن أدنى حقوقه أن لا نكون. فإذن شكر المنعم كما أحب، وما يدريني بما يحب ويكره. فعلم الفقه تكفل بهذا، والخروج عن علم الفقه بدعة، يعني الخروج عن الالتزام بالفروع الصادرات عنه سبحانه وتعالى. فروع يعني أحكام، الفروع هي الأحكام. ولذا قلت لكم إن سئلت عن فروع الدين فقل كل أحكام الشريعة، كل أحكامنا الشرعية هي فروع الدين. فمعرفة ماذا يحب وماذا يكره تكفل بها البيان الصادر منه، قصدي بالبيان الصادر منه القرآن الكريم والسنة الشريفة، لأنها صادرة من فم المعصوم، وهو المترجم الوحيد لمرادات الله عز وجل، الموصل الوحيد لإراداته سبحانه، لمراداته. فكيف يشكر؟ علم الفقه. وكيف يعرف؟ علم أصول الدين. فبحثنا كيف يعرف؟ لأنه منعم، عرفنا أنه منعم فوجب أداء شكره. كيف يشكر؟ هناك في عالم الفروع. الآن نقول أليس شكر المنعم واجبا؟ نقول بلى، ولا يتم معرفة هذا المنعم إلا، ولا يتم شكره إلا بعد معرفته، فيجب أن يعرف. هنا نرد هذا البحث إلى يجب المعرفة، وجوب المعرفة وجوبا عينيا. إذن وجب معرفة أصول الدين لما قال قدس الله سره: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية، وما يصح عليه وما يمتنع عنه. لطيف. وعليه هذا معرفة المنعم، معرفته فكيف يشكر؟ فوجب شكره. فكيف يشكر؟ عبر النبوة والإمامة. لماذا؟ ليوم المعاد، ليوم المعاد. طبعا ليوم المعاد عندي وعندك، لي ولك، يعني يعبد الله، بمعنى يشكر هذا المنعم خوفا من ناره وطمعا في جنته. يعني جل الناس أو كل الناس إلا من اختصه الله عز وجل بالاصطفاء عرفوا المنعم، فوجب عليهم شكره فشكروه، وشكرهم له طمعا في ثوابه أو خوفا من ناره. وأبو الحسن سيد الأحرار عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين يقول هذه وبها، يعني شأنها مرفوضة وبها، لكنها عبادة تجار يتاجرون مع الله، يتاجرون فيعبدونه خوفا من نار وطمعا في جنة. أو قد تسمى بعبادة العبيد، لأنه لم يعبد إلا خوفا من التأديب. وهو عليه الصلاة والسلام المحب لله الواصل إليه سبحانه. يقول أحببتك حتى لو، من باب امتناع الامتناع، يعني امتناع لامتناع اللو، يعني لا يصير تاليها لعدم حصول أولها، يمتنع هذا لامتناع ذاك. يقول لو جعلت، لو وضعتني في النار لأعلمت أهلها أني أحبك. صدق في الحب، صدق في العبادة. هذا السجاد عليه الصلاة والسلام دأبت عباراته الكريمة على هذا التذلل بين يديه عز وجل، وكلاهما واحد، علي بن الحسين أو علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم جميعا. فلو أسكنه النار لأعلم أهلها أنه يحب الله سبحانه وتعالى. إذن يشكر لأنه ينبغي شكره، لا يشكر خوفا من معاده والحساب بين يديه. وهذه عبادة الصفوة، عبادة الكرام عليهم الصلاة والسلام، الذين عبدوا الله كما يحب وعرفوه كما ينبغي. ولذا من ألطف التعابير أن تصلي عليهم جزاء لي صلى الله عليهم جميعا، أن تصلي عليهم جزاء وثناء لما يستحقون، فأن تسأل الله عز وجل أن يصلي عليهم مكافأة لهم. تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما عرفوك، وصل على محمد وآل محمد كما عبدوك، لأنهم عرفوه حق المعرفة وعبدوه كما يحب كما ينبغي. وهذا الوجه الكامل من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فيعرف فيشكر، والشكر كما أحب، ولا ندري ماذا يحب وماذا يكره، فنقف على البيان الصادر منه، لأنه كثيرا ما تريد أن تشكر فتهين. نحن العقلاء قاصرون، عاجزون، فقراء، لا ندري مصالحنا والمفاسد. فكم وكم أردت أن تشكر فأهنت. تقول من باب الخطأ، أقول من باب الخطأ لا بأس، من باب الخطأ، بس بالتالي نتيجته أهنت. وكنت قلت مثال فيه، فأقول كما لو أنعمت على شخص فأخرجته من ظلامة، أو أخرجته من نار، أخرجته من أذى، ولا تريد منه أنت جزاء ولا شكورا، كصفاتهم عليهم الصلاة والسلام. فلا يراد من قبلك شيء من قبل هذا الذي أنعمت عليه، فهب أنه عرفك أنك أنت المنعم، فوجب عليه بفطرته أن يؤدي لك شكرك، أن يؤدي لك الشكر. فجاء إليك يشكرك وأتاك بما يهينك، وما يدريك هذا الذي أتى به هو أغلى هدية لديه، ولا يدري أنها إهانة لديك، كأن يأتي لك بحرام، كأن يأتي لك بمحرم، بمهين، يأتي لك بما لا يليق بكرامتك، يستفز مشاعرك سلبا بها، بل يبتزك مشاعرك لا يستفزك. للاستفزاز إيجابي في كثير من الحالات، لأنه استفزاز كجرس إنذار أحيانا يكون لفطرتك، بل هذا ابتزك كرامتك وابتزك ذاتك وأخلاقك، لأنه أتاك بما يهينك فتعاتبه. يقول لما فعلت هذا؟ يقول عرفتك فوجب علي شكرك، تعاتبه أنت المقابل. تقول لو أردت، أولا لم أرد منك جزاء ولا شكورا، بس لو أردت شكري ألا يجب عليك أن تسأل عني، أن تعرف ما يناسبني مما يهينني، أن تعرف ما ينفعك بين يدي مما يضرك؟ أليس العقل الذي أوجب عليك شكري، أليس أمرك بهذا؟ أن تعرفني عقلا، أن تعرف كيف تشكرني عقلا. يجب عليك أن تعرف ما يناسبني مما يؤذيني مما يهينني مما يبعدك عني. الآن أنت ابتعدت عني في حين أنك تريد القرب مني، أليس كذلك؟ فإذن ينبغي أن يعرف وينبغي أن يشكر كما يريد. وما يدريك أنت إن كثيرا من الناس يدعون بدعة ويحسبونها خيرا، كقول القائل بدعة ونعمة البدعة، ما شاء الله من مبتدع. يقول دخل على الناس يصلون صلاة نافلة في شهر رمضان، ومعلوم أنه في شرعنا لا جماعة في النوافل، إنما الجماعة في الفرائض. طبعا لا تقول بأنه كيف نصلي صلاة العيد مثلا جماعة وهي مستحبة، أقول صلاة العيد فريضة بالأصل، بزمن الحضور يعود الوجوب فيها. فإذا لا نوافل لا جماعة في النوافل، فدخل ذلك القائل لهذا القول نعمة البدعة، دخل عليهم في شهر رمضان في المسجد فوجدهم، وهو الحاكم، فوجدهم يصلون فرادى جماعات، يعني عدة هنا وعدة هنا وفرد هناك وفرد هناك، يصلون أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، يصلون وردهم، يصلون نوافلهم في شهر رمضان في ليال كريمات. فدخل عليهم فأزعجه تفردهم، لم يرتضي هذه الحالة من المصلين المنفردين. وكأنه هنا عند أتباعه يعني، أما عنده فلنفسه مع نفسه ألف وقفة بين يدي الله عز وجل، بس لأتباعه حق أن يبرر هذا ويقال نعم أراد خدمة الله وأراد معرفة أكثر لهؤلاء المصلين بما ينفعهم. ما شاء الله، أولم يدر المعظم صلى الله عليه وآله مصالح الناس من مفاسدهم؟ أولم يخبر ربنا عز وجل نبيه الكريم بما يصلحهم؟ أولم يخبر الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله بماذا يحب؟ ألم يخبره كيف يعبد؟ ألم يقل النبي صلوا كما رأيتموني أصلي في أعداد الفرائض، في كيفية أدائها، في شرائطها، في أجزائها، حتى يدخل فيأمرهم بالاصطفاف خلف إمام وهم في نافلة شرعها لهم نبيهم وتراب قبره لم يجف بعد صلى الله عليه وآله، فأمرهم بالجماعة في النوافل. ودخل عليهم في الليلة الأخرى فوقف في باب المسجد نظر إليهم يصلون خلف إمام مصطفين خلفه وهم في نوافل، قال بدعة ونعمة البدعة. أهكذا يشكر الله؟ من حيث لا يريد، بل من حيث لا يحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله عرفنا جميع ما يحب ربنا ونهانا عن جميع ما يبغض ربنا تبارك وتعالى، وشريعته باقية إلى يوم الدين، فحلاله حلال ومبغوضه مبغوض وحرامه حرام ومستحبه مستحب إلى يوم الدين. ليس لأحد من أتباعه أو من غيرهم أن يدخل في الدين ما ليس من الدين أو يخرج من الدين ما هو منه. فمن ضيق واسعا فقد ابتدع، ومن وسع ضيقا فقد ابتدع. الدين دين الله، والشريعة حصرية بيد المترجم لهذا الوحي الكريم، بيد الناقل للأمانة من رب العالمين، بيد المعصوم صلى الله عليهم جميعا. فإذا كيف يشكر؟ هو الالتزام بما أمر والاجتناب عما نهى، وما يدريك بما أمر وما نهى، هذه خاصة به سبحانه وتعالى، وخاصة بالطريق الذي جعله، الذي لا يدخل في ضلال ولا يخرج من هدى. فشكره إطاعته، وبيان إطاعته علم الفقه المسمى بعلم فروع الدين. وصلى الله على محمد سيد المرسلين وآله الطاهرين.